أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قلنا إن من أهل العلم من اعتنى بكتاب الإمام أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تبارك تعالى في علوم الحديث، وقلنا إن هذه العناية من قبل هؤلاء العلماء الكبار إنما هي تدل على عظم موقع هذا الكتاب، يعني كتاب ابن الصلاح، عند العلماء الذين جاءوا بعده. فوجدنا العلماء من بعد ابن الصلاح قد عكفوا على هذا الكتاب واعتنوا به غاية العناية، فمنهم من نظمه في أبيات شعرية تسهيلا لطالب العلم، ومنهم من اختصره، ومنهم من علق عليه، ومنهم من شرحه، وكل ذلك إن دل على شيء إنما يدل على عناية الأمة بهذا الكتاب العظيم، ثم يدل على عظم موقع هذا الكتاب وأنه جدير جدا بهذه العناية التي أولاها هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لهم. فأول من نظمه في أبيات شعرية تسهيلا على الطالب أن يستوعب ما يشتمل عليه من معلومات، الإمام العراقي زين الدين العراقي. وهذا الإمام من علماء الحديث، وهو شيخ من أكبر شيوخ الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى، فنظم المعاني التي تضمنها كتاب علوم الحديث لابن الصلاح في أبيات شعرية. يقول رحمه الله تعالى في بدايتها، يقول: راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري، من بعد حمد الله ذي الآلاء على امتنان جل عن إحصائي، ثم صلاة وسلام دائمي على نبي الخير ذي المراحم صلى الله عليه وسلم. فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة، نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسندي، لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه وزدتها علما تراه موضعه. إذن هو لخص المعلومات الموجودة في كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، ليس هذا فقط، بل وزاد من عنده بعض الأمور التي استدركها على ابن الصلاح عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. وهو نظم مفيد جدا وشيق جدا ولطيف في عبارته، ثم هو مشروع شرحه الإمام العراقي نفسه، ثم شرحه الإمام السخاوي في شرح كبير اسمه فتح المغيث في شرح ألفية الحديث، ثم بعد ذلك الشيخ زكريا الأنصاري. وهذه شروح طيبة مفيدة ينتفع بها طالب العلم، وفيها مسائل محررة ومدققة يستعين بها، فهذا من الكتب المهمة، والحمد لله تلك الشروح كلها مطبوعة متداولة. كذلك لمن جلال الدين السيوطي له أيضا ألفية أخرى على ابن الصلاح، هو نظم ابن الصلاح ولكنه زاد العراقي، زاد ما يعني نظر ابن الصلاح وذكر الزيادات التي زادها العراقي، وزاد عليهما زيادات كثيرة لا توجد لا عند ابن الصلاح ولا عند العراقي، وأيضا نظمها في ألف بيت. فرغم أنها في ألف بيت إلا أنها اشتملت على معاني أخرى ومسائل أخرى وأبواب أخرى لا وجود لها في ألفية الإمام العراقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وألفيته موجودة مطبوعة أيضا متداولة ممن شرحها أسيوط نفسه صاحبها، لكن شرحه لم يتم لأنه توفي رحمه الله تعالى قبل أن يكملها. وكذلك شرحها الإمام الترمذي، وكذلك شرحها الشيخ آدم الأثيوبي وهم علماء السعودية الكبار، وكذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى له شرح عليها. وهذه كلها شروح مفيدة ينتفع بها طالب العلم. يقول الإمام السيوطي في بداية هذه الألفية: لله حمدي وإليه أستند، وما ينوب فعليه أعتمد، ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام سرمدي. وهذه ألفية تحكي الدرر، منظومة ضمنتها علم الأثر، فائقة ألفية العراق في الجمع والإيجاز والاتساق. والله يجري سابغ الإحسان لي وله ولذوي الإيمان. إذن ألفية السيوطي كما يشير الإمام السيوطي في بدايتها فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق، فهو جمع أكثر مما جمع العراقي من مسائل وأقوال في المسألة والإيجاز، الإيجاز في العبارة. فلهذا رغم أنه جمع أكثر من العراقي إلا أن منظومته ألفية، كما أن منظومة السيوطي العراقي أيضا ألفية. ثم امتاز أيضا بشيء آخر وهو الاتساق أي الترتيب، فمنظومته مرتبة أحسن من ترتيب الإمام العراقي، لأن العراقي إنما التزم ترتيب ابن الصلاح، وابن الصلاح لم يراعي الترتيب الأمثل للمسائل وللأبواب ولأنواع علوم الحديث، ولكن السيوطي استدرك ذلك عليهما، فلم يتقيد بالترتيب الإمام ابن الصلاح وعليه، فلم يتقيد بترتيب الإمام العراقي، وإنما اختار ترتيبا من قبل نفسه استفاده من الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه نزهة النظر ونخبة الفكر، ثم أخرج لنا هذه المنظومة على هذا النحو، وهي جيدة من حيث النظم لأن السيوطي كان قويا في النظم رحمه الله تعالى، فهي أبياتها رائقة جدا وطيبة وسهلة الحفظ وسهلة الاستيعاب والتناول ولها شروح. فإذا بإمكان طالب العلم لمن يريد أن يحفظ إحدى هاتين الألفيتين فأن يحفظ ألفية العراقي أو ألفية السيوطي، كلاهما فيه خير إن شاء الله تبارك وتعالى. وهناك من اختصره كالإمام النووي وكذلك الإمام ابن كثير والإمام ابن جماعة، وهناك من كتب عليه تعليقات كالإمام العراقي، العراقي نفسه له كتاب التقييد والإيضاح تعليقات منه على كتاب ابن الصلاح، وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني علق أيضا في نكت له وهي مطبوعة، وكذلك الإمام الزركشي أيضا له تعليقات مطبوعة أيضا. ومن أفضل التعليقات التي علق بها على كتاب ابن الصلاح تلك التي للحافظ العراقي والحافظ ابن حجر العسقلاني عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. ولهذا لا تكاد تجد مسألة من مسائل هذا العلم إلا وفي هذه إلا وهي في هذه الكتب الثلاثة، كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، ثم كتاب العراقي التقييد والإيضاح، ثم كتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني النكت على كتاب ابن الصلاح والمسمى بالإفصاح. ولهذا كان مما أكرمني الله عز وجل به أن جمعت هذه الكتب الثلاثة في مصنف، فجئت بكتاب ابن الصلاح وذكرت بهامشه تعليقات الإمام العراقي ثم تعليقات الحافظ ابن حجر العسقلاني عليهم رحمة الله تعالى، وعلقت على الكتب الثلاثة بتعليقات من قبلي، أسأل الله تعالى أن تكون محل قبول أهل العلم. وخرج الكتاب الحمد لله تعالى في 6 مجلدات، فمن يقتني هذه النسخة يكون قد اقتنى 3 كتب وليس كتابا واحدا، كتاب ابن الصلاح وكتاب العراقي وكتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قلنا إن كتاب ابن الصلاح لم يرتب الترتيب الأمثل، والعلماء أخذوا عليه في بعض المواضع أنه قدم أشياء ينبغي أن تؤخر وأخر أشياء ينبغي أن تقدم، وأيضا جمع بين أشياء ينبغي أن يفرق بينها وفرق بين أشياء ينبغي أن يجمع بينها. ولا شك أن هذا أمر يعني أمر قريب وأمر الخطب فيه سهل، لأن الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تعالى اشتدت عنايته في هذا الكتاب بتحرير القواعد، بتمييز الأنواع أنواع علوم الحديث، وتحرير المسائل المتعلقة بهذا الباب العظيم من أبواب العلم، فشغله ذلك عن أن يعتني بترتيبه. وقد رأى هو أن ترتيب هذه المسائل وتلك القواعد وهذه الأمور أو الأنواع بإمكان غيره ممن هو أقل منه علما أن يقوم بها، لكنه كان مشغولا شغلا كبيرا ومعتنيا عناية فائقة بتحرير القواعد، بتمييز هذه الأصول، بتحرير ضوابط قبول الحديث ورده. ولهذا كان كتابه من هذه الحيثية قد وفى ووفى جدا، حتى إن من جاء بعده كما قلنا يعني استفاد من كتابه غاية الفائدة. والعلماء الذين علقوا عليه أغلب تعليقاتهم إنما هو تفصيل وتوضيح وتبيين وتكثير من الأمثلة والتفريعات على كتابه، والاستدراكات أو الانتقادات عليه قليلة جدا. ومع ذلك فأغلب المسائل التي انتقد فيها ابن الصلاح في رأيي، وقد يكون رأيا ضعيفا، لكن هذا الذي أقتنع به، أغلب وأقول أغلب وبين قوسين أغلب هذه التعقبات على الإمام ابن الصلاح من قبل من بعده من أهل العلم، أرى والله أعلم أن أغلب هذه التعقبات الصواب فيها مع ابن الصلاح نفسه، الصواب فيها مع ابن الصلاح نفسه. وهذا يعطينا مؤشرا إلى أن هذه التعقبات مسائل اجتهادية، مسائل في فروع العلم أو في فروع المسائل، وليست في القاعدة نفسها أو في تحريرها كأصل، وإنما هي في بعض فروعها أو بعض صورها أو بعض أمثلتها، فقد يكون من هذا القبيل. ومع ذلك كما أقول الأعم الأغلب من أقوال ابن الصلاح عليه رحمة الله تعالى التي انتقدت عليه واعترض عليه فيها بعض من جاء بعده من أهل العلم، الصواب فيها مع ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك تعالى. ولا ننكر أن هناك بعض المسائل الأخرى التي أصاب فيها المنتقد، وهذا أمر يعني لا يخلو منه كتاب، يعني كم ترك الأول للآخر، وما زال الناس يعني يتعقبون من بعدهم ويستفيدون ممن قبلهم ويفيدون من بعدهم، والعلم رحم بين أهله. فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في علم هؤلاء العلماء جميعا، وأن يرزقنا حسن الاستفادة من هؤلاء العلماء جميعا عليهم رحمة الله تعالى. هذه المصنفات التي أشرنا إليها على اختلاف أنواعها وأشكالها وطريقتها في الترتيب، إذا تأملتها أخي الكريم تخلص إلى أن العلماء، علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى الذين صنفوا في علم الحديث، لهم طريقتان في تصنيف هذا العلم، لهم طريقتان في تصنيف القواعد الحديثية المتعلقة بهذا العلم الشريف. الطريقة الأولى وهي التأصيل ثم التفريع، الطريقة الثانية التفريع ثم التأصيل. أنا أريد أن تفهم هذا التصور، لماذا؟ لأنك إذا فتحت كتابا من كتب علوم الحديث ولم تفهم طريقة عرض مؤلفه للمادة العلمية المتعلقة بهذا العلم، فلربما لا تحسن الاستفادة من الكتاب، وتتوه في الكتاب وتحار عندما تبحث عن مسألة معينة فلا تجدها، بينما هي موجودة في الكتاب، ولكن لكونك لم تعرف طريقة تأليف الكتاب وشرط مؤلفه ومنهجه في هذا الكتاب، ضللت عن أن تقف على المسألة أو القاعدة أو النوع الذي أردت الوصول إليه. فهناك من هؤلاء العلماء الذين ألفوا في علوم الحديث من عمد إلى التأصيل أولا، وبعد أن ينتهي من التأصيل يفرع. وهذه الطريقة يسلكها الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب الكفاية في أصول الرواية، فهو أولا يؤصل، يضع القواعد الكلية، الأصول العامة المتعلقة بالحكم على الراوي أو الحكم على الرواية، الحكم على الراوي جرحا وتعديلا، والحكم على الرواية تصحيحا وتعليلا. بمعنى الراوي لكي يكون مقبولا لابد أن يتحقق فيه أوصاف، يتكلم عن هذه الأوصاف تلك التي تتعلق بعدالة الراوي أي دينه وأمانته، أو التي تتعلق بحفظه وضبطه وإتقانه، فيتكلم عن العدالة وعن شرائط العدالة وعن صفات العدالة وعما يقدح في العدالة، ويتوسع في ذلك غاية التوسع، ويسوق من أقوال أهل العلم السابقين عليه ما يسوقه، يسوق هذه الأقوال بأسانيده إليهم، فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن الشافعي، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أحمد ابن حنبل، وهكذا فيسوق أقوال أئمة الحديث عليهم رحمة الله تعالى المتعلقة بكل مسألة من تلك المسائل بأسانيده هو إليهم، توثيقا لتلك المادة التي ينقلها عن هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. إذن هذه الطريقة هو متعلقة بالتأصيل، فيضع قواعد وأصول وضوابط وأسس متعلقة بالراوي، متى يكون مقبول الرواية ومتى يكون مردود الرواية، فكما قلنا يتكلم عن العدالة وعن شرائط العدالة وعن قوادح العدالة، متى يكون الراوي عدلا ومتى لا يكون عدلا، الضبط، الإتقان، التثبت، الحفظ، متى يكون الراوي ضابطا ومتى لا يكون ضابطا، ما هي صفات الضابط وما هي القوادح التي تقبح في الراوي فيفقد الضبط فلا يكون من أهل الضبط فلا يكون مقبول الرواية، وهكذا يضع القواعد المتعلقة بذلك. ثم يضع قواعد أخرى متعلقة بالسماع، سماع الراوي من شيخه، متى نحكم لروايته بأنها متصلة ومتى نحكم بأنها غير متصلة، ما هي القواعد والضوابط والأسس التي يقوم عليها الحكم بأن هذه الرواية متصلة أو غير متصلة، منقطعة أو مرسلة أو متصلة إلى غير ذلك. ثم يتعرض للقواعد المتعلقة بالنظر في الرواية ذاتها، فيذكر ضوابط وقواعد لقبول المتن وضوابط لقبول الإسناد، وكيف ندرك ما المتن الذي أصاب فيه الراوي والمتن الذي أخطأ فيه الراوي، الإسناد الذي أصاب فيه الراوي والإسناد الذي أخطأ فيه الراوي، يضع قواعد لهذا، ضوابط كلية. ثم بعد ذلك لا بأس أن يعرج على الأسماء والأنواع المتعلقة بكل نوع من تلك الأنواع التي تكون منبثقة عن تلك القواعد الكلية. ولهذا لا تجد في كتاب الخطيب البغدادي الكفاية ما تجده مثلا في كتاب المدخل إلى علم الحديث للإمام الحاكم النيسابوري، ولا كتاب علوم الحديث لابن الصلاح. علوم الحديث لابن الصلاح طريقته طريقة مختلفة تماما، فهو يبدأ بالفروع ثم يؤصل، بمعنى يأتيك بالأنواع المتعلقة بكل نوع من أنواع الحديث، ثم بعد ذلك يذكر في كل نوع من تلك الأنواع القاعدة والأصل الذي ينبني عليه ذلك النوع. مثلا نجد ابن الصلاح وكتابه بين أيدينا الآن، هذا كتاب علوم الحديث للإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الإمام ابن الصلاح أول ما يبتدئ كتابه يقول إيه؟ النوع الأول الحديث الصحيح. النوع الأول من أنواع علوم الحديث معرفة الصحيح من الحديث، ثم يذكر بعد ذلك صفة هذا الحديث الذي هو صحيح والشرائط والقواعد التي يقوم عليها ذلك الحديث، متى يكون الحديث صحيحا ومتى لا يكون صحيحا. ثم بعد ذلك ينتقل إلى نوع آخر وهو الحديث الحسن، فيذكره كنوع مستقل، فيقول النوع الثاني معرفة الحسن من الحديث، فيذكر تحت هذا العنوان القواعد التي ينبني عليها كون الحديث حسنا. ثم بعد ذلك يتعرض إلى نوع ثالث من الحديث وهو الحديث الضعيف، فيقول النوع الثالث معرفة الضعيف من الحديث، ثم يذكر الأشياء التي توجب عليك الحكم على الحديث بأنه ضعيف إلى آخر هذه الأنواع. ولو تأملت هذه القواعد التي يذكرها ابن الصلاح في هذه الأبواب لوجدت أنها نفس تلك القواعد التي ذكرها الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تعالى في كتاب الكفاية له. غاية ما هنالك أن الخطيب البغدادي تكلم عن قواعد قبول الراوي وقواعد قبول الرواية من غير أن يتعرض إلى أسماء هذه الروايات، هل هي صحيحة أم حسنة أم ضعيفة، لا يريد ذلك ولا يشغله. لماذا لا يشغله؟ لأن المهم أن نعرف القاعدة التي عليها نقبل الحديث أو لا نقبله، فلنسميه صحيحا أو نسميه حسنا أو نسميه مقبولا أو نسميه حجة أو صالحا أو نحو هذه العبارات، كل ذلك لا يضر، الأسماء لا تضر، المهم القضية نفسها، القاعدة نفسها، الأصل الذي ينبني عليه قبول الحديث أو رده. لكن ابن الصلاح كالحاكم النيسابوري فعل العكس، انطلق من الفرع فجاء بالمثال، جاء بالحديث الصحيح وقال لك الحديث الصحيح هو من أنواع علوم الحديث، ثم ذكر لك القاعدة التي عليها ينبني صحة الحديث أو عدم صحته، متى يكون الحديث صحيحا، فيقول لك الحديث الصحيح لكي يكون مقبولا لابد أن تتحقق فيه أوصاف معينة فيذكرها ثم يبينها. وكذلك الحسن والضعيف. لو تأملت شرائط الحديث الصحيح تجدها نفسها هي تلك الشرائط التي تناولها الخطيب البغدادي على مدار كتابه. فمثلا علماء ابن الصلاح يقول الحديث الصحيح هو الحديث المسند المتصل بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ او عله. تأمل هذا الكلام، نجد ان الحديث الصحيح لكي يكون صحيحا لابد ان يكون متصل الاسناد، وهذا ما تناوله الخطيب البغدادي لما تكلم عن قواعد اثبات ان الحديث متصل او غير متصل، اليس كذلك؟ نعم. غايه ما هنالك ان الخطيب البغدادي تكلم عن القاعده من حيث هي قاعده، بينما الامام ابن الصلاح تكلم عن النوع المنبثق عن هذه القاعده ثم ذكر القاعده في اثناء كلامه عن هذا النوع. بنقل العدل الضابط، وهذا ما يتعلق بالعداله والضبط التي فرغ الخطيب البغدادي من تحريرها وبيان معنى العداله وشرائط العداله وقوادح العداله ومعنى الضبط وانواع الضبط وقوادح الضبط. ايضا الخطيب البغدادي تكلم عن هذا، لكن الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى لما تكلم عن هذا الامر تكلم عنه من حيث هو قاعده كليه تصلح لاعمالها في كل الاحاديث لتمييز ما يصح منها وما لا يصح، ما يقبل منها وما لا يقبل، بخلاف الامام ابن الصلاح عليه رحمه الله فجاء بالحديث الصحيح وقال ان من شرائط قبوله ان يكون راويه عدلا ضابطا. كيف نعرف انه عدل ضابط؟ نجد الخطيب البغدادي فصل ذلك غايه التفصيل. ثم ذكر الامام ابن الصلاح في شرائط قبول الحديث وصحته ان يكون سالما من شذوذ العله، اي سالما من اي خطا يعتري الروايه اسنادا او متنا. وهذا ما تناوله الخطيب على مدار كتابه من بيان شرائط قبول الروايه، اي شرائط الحكم على هذا السند بانه صواب او خطا، وشرائط الحكم على هذا المتن بانه صواب او خطا. فاذا الكتب كلها تصب في معنى واحد، انما اختلفت في طريقه عرض الماده، في طريقه ترتيب المعلومات. ولا شك ان هذه الطريقه مفيده وتلك ايضا مفيده. لماذا هي مفيده؟ لان طريقه الخطيب البغدادي في كتاب الكفايه اعطت القواعد الكليه التي على اساسها يقبل الحديث او يرد، يقبل الراوي او يرد. فالخطيب البغدادي اعتنى بضبط الاصول العامه، بضبط القواعد المتعلقه بقبول الروايه او عدم قبولها، بصرف النظر عن الاسماء. لم تشغله الاسماء، انما انشغل فقط بماذا؟ بالقاعده، بالاصل، بالاساس، بالضوابط التي عليها يقبل الحديث او يرد، فلنسميه بعد ذلك ما نسميه. هذا الامر فيه سعه، وكما قالوا لا مشاحه في الاصطلاح، اي مهما اختلفنا في الاسماء لكن اذا اتفقنا على المسميات فهذا لا يضر، وسنتناول هذا ايضا بشيء من التفصيل فيما بعد ان شاء الله تعالى. فاذا الخطيب البغدادي عليه رحمه الله اشتدت عنايته بضبط القواعد، وهذا في غايه الاهميه، لان هذا العلم علم اصول اصلا. لابد للباحث فيه وطالب هذا العلم ان يكون متقنا لهذه الضوابط وتلك القواعد. كتاب ابن الصلاح او طريقه ابن الصلاح في تقسيم العلم على انواع يفيد في جانب اخر ربما لا تجده عند الخطيب البغدادي عليه رحمه الله تعالى. ما هو ذلك الجانب؟ هو التمييز بين الانواع التي بينها نوع مشابهه. فنحن مثلا من خلال كتاب الخطيب البغدادي عرفنا ان هناك حديث متصل وحديث غير متصل. فياتي الامام ابن الصلاح يقول لك غير المتصل انواع وليس نوعا واحدا. فان كان عدم الاتصال في المكان الفلاني فنسمي الحديث باسم معين، او في المكان الفلاني فنسميه باسم اخر. فمثلا اذا سقط الراوي بين التابعي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث نسميه مرسل. يعني اذا روى التابعي عن الرسول فهذا مرسل، والتابعي لم يدرك رسول الله عليه الصلاه والسلام. واذا سقط الراوي من بدايه الاسناد نسميه معلق، واذا سقط من اثناء الاسناد نسميه منقطع، واذا سقط اكثر من راوي في موضع واحد من الاسناد نسميه معضل، وهكذا. كل ذلك غير متصل. فالخطيب البغدادي عليه رحمه الله تعالى اعتنى بتمييز المتصل من غير المتصل، وابن الصلاح بين لك الانواع المختلفه لعدم الاتصال، وان عدم الاتصال ينبثق عنه انواع كثيره وصور كثيره، لان ذلك مما يفيد في تحديد نوع الضعف الذي يعتري الحديث. أيضا التمييز بين الصحيح والحسن، الصحيح مقبول والحسن مقبول، لكن معرفة الفصل والفرق بين الصحيح والحسن يفيدنا في معرفة درجات الأحاديث. قلنا آنفا إن الصحيح أو المقبول درجات، هناك أحاديث في أعلى مراتب القبول وأحاديث أخرى في أدنى مراتب المقبول، مع أن الجميع مقبول. فإذا ما عرفت أن هذا صحيح وأن هذا حسن أدركت مرتبة هذا ومرتبة ذاك، فالصحيح أعلى من الحسن لأنه أقوى من الحسن، هذا مقبول وهذا مقبول، هذا ثابت عن رسول الله وهذا أيضا ثابت عن رسول الله. ولكن حينما نقول صحيح فإنما نقصد بالمقبول أعلى مراتب المقبول، وإذا قلنا حسن فنقصد مرتبة أدنى من تلك المرتبة التي وصلناها بالصحيح، وإن كان الجميع إيه؟ مقبولا. كذلك بقية أنواع الحديث المتعلقة بالرواية سندا ومتنا، فهناك مثلا احنا قلنا ان الخطيب البغدادي يضع لك الضوابط التي تعرف بها ان كان هذا السند صوابا او خطأ، ان كان هذا المتن صوابا او خطأ، فيأتي الامام ابن الصلاح عليه رحمة الله تعالى ويبين لك انواع الاخطاء التي تعتري الاسانيد والمتون، فيقول لك منها المدرج ومنها المقلوب ومنها الشاذ ومنها المنكر ومنها المعلل ومنها المضطرب الى غير ذلك، وكل ذلك يصب في كون الرواية وقعت خطأ، لكنه بطبيعة الحال فصل لنا ما قد أجمله الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. فلهذا إذا فتحت كتاب الخطيب البغدادي فلم تجد فيه تلك الأنواع، لم تجد الصحيح الحسن الضعيف المسند المرسل المعلق المعضل المنقطع المدرج المقلوب المعلل، إذا لم تجد هذه الأنواع فلا تتعجب، لأن الخطيب البغدادي ما تكلم عن المفردات، لا تكلم عن الفروع، لم يتكلم عن الفروع، إنما تكلم عن الأصول الكلية. ثم جاء من بعده من العلماء فتكلم عن كل نوع عن على حدة وربط بينه وبين تلك القاعدة التي حررها الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تعالى. وإن كان الحاكم النيسابوري قد سبق الإمام الخطيب البغدادي في هذه الطريقة من التأليف، حيث أيضا سلك مسلك الأنواع كما اقتدى به الإمام ابن الصلاح. وبهذا يتم الانتفاع بكل ما كتبه العلماء عليهم رحمة الله تعالى في أصول الحديث وتحرير قواعده وضوابطه. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بعلم العلماء وأن يرزقنا حسن الاستفادة منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
براهين حق أوضحت صدق قوله، رواها ويروي كل شد وشائب، وقد ساق في أرض حصان سراقة، وفيه حديث عن براء بن عازب، وقد فاح طيبا كف من مس كفه، وما حل رأسا جنس شيب الذوائب.